بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. تقدم أن ذكرنا ما يتعلق بقوله أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، بما حصله أن العبادة المأمور بها والمرغب فيها والمقبولة عند الله لا تسمى كذلك إلا إذا كانت مع توحيد الله عز وجل، مع إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فلو أن رجلا يصلي ويصوم لكن لغير الله، هل هذه عبادة؟ ما هي عبادة، هذا شرك، هذا شرك، ليست عبادة. فالعبادة الشرعية التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تكون على ما يحبه الله ويرضاه مع توحيده وإخلاص الدين له. قال: كما الكاف هنا للتشبيه، أي مثل ما أن الصلاة، أي الصلاة المأمور بها والمرغب فيها والذي يجد العبد ثمرتها ونفعها وفائدتها وبركتها، لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فلو أن رجلا دخل قال سأصلي، توضأت قال لا وقام يصلي، سنقول له أنت ما صليت، أليس كذلك؟ وإن كان كبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد ودعا واستغفر ولا مانع له من الوضوء، سنقول له أنت ما صليت. ولو أن رجلا كذلك يعني توضأ ولكن ما قام شروط الصلاة، هل هذا صلى؟ ما صلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليس ذلك هي الصلاة الشرعية. فهنا المصنف يقول: كما أن عند الفقهاء معلوم أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة يعني وشروطها وأركانها، وكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع شروطها وأركانها، وأعظم شرط فيها هو التوحيد، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يجد ثمرة عمله ولا فائدة عبادته التي أتعب نفسه من أجلها، لأن قلبه خاون، لأن قلبه خال من توحيد الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فإذا التوحيد شرط في العبادة، كما أن الطهارة شرط في الصلاة، شرط في الصلاة. ولو أن رجلا، حتى نعلم عظيم أمر التوحيد، لو أن رجلا توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل فصلى وأحسن الصلاة فأتى بشرائطها الظاهرة وأركانها والطمأنينة حتى انتهى من صلاته، لكنه لم يرد بصلاته إلا مدح الناس، فما حكم هذه الصلاة؟ ها؟ باطلة. لماذا؟ لتخلف التوحيد، لتخلف الإخلاص. فإذا مرد سائر العبادات إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأي عبادة بلا توحيد كالبناء بلا أساس. ما رأيكم شخص يأتي مجموعة كل واحد معه مدرة وقالوا سنبني بلا أساس، أنا سأضع وأنت تضع بعدي، سيضعون سيسقط لعدم وجود الأساس. فكذلك الصلوات والزكوات والصيام والحج وسائر العبادات العملية والبدنية والمالية، إذا لم تكن قائمة على إخلاص الدين لله عز وجل فسدت وسقطت وصارت لا ثمرة لها إلا الجهد والتعب لا غير، مع ما يلقاه من وزر وعقوبة، لأن غراء وأراد السمعة بعبادته وطاعته. وأما بالنسبة للطهارة، فالطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وأما في الشرع فهي على وجهين أو قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي رفع الحدث وزوال الخبث، قال الله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. هذه الطهارة هنا ايش؟ طهارة حسية، طهارة حسية، نعم. فهذه لا بد منها، لا بد من الطهارة الحسية، وهكذا أيضا من الوضوء والغسل، الوضوء من الحدث الأصغر ويعني الغسل من الحدث الأكبر، فهذه طهارة حسية. لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: لا صلاة بغير طهور، واضح، لا صلاة بغير طهور. فلا بد من الطهارة، الطهارة الحسية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب وطهارة اللسان وطهارة الجوارح من الشرك، من البدع، من المعاصي، من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال. فهذه طهارة معنوية، طهارة معنوية ليست حسية. قال الله عز وجل: في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذه طهارة معنوية. وقال الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذه طهارة، طهارة معنوية. وهكذا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، بترك الخبائث، هذه الطهارة طهارة معنوية. طهارة معنوية، فالطهارة الحسية هي في رفع في إزالة النجاسة وفي رفع الحدث، وأما الطهارة المعنوية فيما يتعلق بالقلب والجوارح من البعد عن المحرمات كبيرها وصغيرها. والله عز وجل يقول وثيابك فطهر، فسرت بالطهارتين الحسية والمعنوية. وثيابك فطهر على ظاهرها، أي أن تكون ثيابك طاهرة من النجاسات. وثيابك فطهر قالوا كناية عن القلب أن يكون طاهرا من الشرك. فالآية على المعنيين، طهارة الحسية والطهارة المعنوية، وكلا الطهارتين مطلوب، إلا أن الطهارة المعنوية أعظم طلبا، أعظم طلبا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.